المسألة الأولى التي يتعرض لها ابن هشام في الباب الرابع من المغني، ما يعرف هنا صفحة 51 ظهر، من الجزء الثاني ظهر 51 عن طبعات مختلفة. 51 إذن المسألة الأولى التي يتعرض لها هي ما يعرف به المبتدأ من الخبر، إذا وردنا كلام من متكلم ما وكان هذا الكلام يشتمل على اسمين مرفوعين، ففي هذه الحالة أنا كسامع لهذا الكلام كيف ينبغي لي أن أفهم هذا الكلام؟ هل أفهمه على أساس أن المبتدأ هو الأول، أو أفهمه على أساس أن المبتدأ هو الثاني؟ ويختلف المعنى. مثلا قائم زيد، نفترض هكذا، إذا فهمنا بأن زيد هو المبتدأ سيكون مقصود المتكلم ما هو؟ أن يخبر عن زيد بالقيام. ولكن إذا فهمناها أن قائم هو المبتدأ وزيد هو الخبر، لو صح ذلك فحينئذ يصبح المتكلم يخبر عن القائم بأنه زيد، فيختلف المعنى. فلذلك وضع ابن هشام هذا البحث حتى نتمكن من معرفة المبتدأ من الخبر، حتى نتمكن من تمييز المبتدأ من الخبر. في البداية يقسم المصنف المبتدأ والخبر إلى حالات ثلاثة، أو إلى مسائل ثلاثة، لأن هذين الاسمين إما أن يكون كلاهما معرفة، وإما أن يكون كلاهما نكرة، وإما أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة. إذن إما هما متفقان في التعريف والتنكير أو لا. المتفقان في التعريف والتنكير إما متفقان في التعريف وإما متفقان في التنكير. هل يوجد لدينا حالة رابعة؟ لا. الاسم الأول إما معرفة وإما نكرة، والاسم الثاني إما معرفة وإما نكرة. إذا جمعنا بين الاسمين فإما أن يحصل لدينا معرفة زائد معرفة، أو معرفة زائد نكرة، أو نكرة زائد معرفة، ولا يوجد لدينا صورة كيف؟
نكرة زائد
نكرة، نعم، أو نكرة زائد نكرة. إذن لدينا مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة. المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، المسألة الثانية أن يكون كلاهما معرفة، والمسألة الثالثة أن يكون كلاهما نكرة.
لا معرفة لا نكرة
كيف؟
ثم في أصول أن نريد الاسم، لا معرفة لا نكرة، اسم الجنس، يعني
اسم الجنس لا معرفة ولا نكرة.
هو قال ثلاثة، إما يكون معرفة إما يكون نكرة إما لا يكون معرفة ولا نكرة.
اسم الجنس لا يكون معرفة ولا نكرة. الآن مثل ماذا؟ أعطني اسم جنس لنرى هل هو معرفة أو نكرة. إذا
هو قسم هكذا،
ما الذي قسم هكذا؟
في درس
في الحلقة الثانية يعني؟
نعم.
لا أذكر هذا.
نكرة
إذا هو قسم معرفة أو نكرة، بعض لا معرفة لا نكرة.
لا يعني
ما كان
يعني ألف واللام، ألف واللام أو يعني الوحدة تكتير، يعني أو ألف واللام أبدا،
هذا إما أن يدل على شائعة أو لا، فلا يوجد لدينا حالة ثالثة، فعليك أن تدقق في هذا الذي نقلته.
هو معرفة ولكن ليس ألف واللام هذا الذي.
على كل حال صح. فإذا هذه مسائل ثلاثة. نبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى ما هي؟ يقول ما لو كان كلاهما معرفة، وردني اسمان، سمعت كلاما، هذا الكلام فيه اسمان، وكلا هذين الاسمين معرفة، الأول معرفة والثاني معرفة. فهنا ماذا نفعل؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟
مثل
والدي زيد، نفترض هكذا، والدي زيد، والدي معرفة لماذا؟ لأنه مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم عند ابن مالك وفي رتبة الضمير عند بعضهم. فعلى كل حال هو معرفة، وزيد معرفة لماذا؟ لأنه علم. فهنا ما هو المبتدا وما هو الخبر؟ هل والدي هو المبتدا أم زيد هو المبتدا؟ بأيهما نحكم؟ أو لأيهما نحكم بالابتدائية؟ يوجد قبل أن نذكر الخلاف في المسألة، هناك أربع ضوابط يمكن أن نذكرها، أربع احتمالات يمكن أن نستفيد منها لترجيح ابتدائية أحدهما على الآخر. الضابطة الأولى أن نقول نميز بينهما من ناحية التقديم والتأخير، فما كان مقدما نحكم له بأنه هو المبتدا، وما كان متأخرا نحكم له بأنه هو الخبر. لماذا نرجح على أساس التقديم والتأخير؟ نقول لأن رتبة المبتدا التقديم أو التأخير، الأصل تقديم المبتدا أو تأخير المبتدا؟ الأصل تقديم المبتدا، فالأصل أن يكون المتكلم مراعيا للقاعدة أو لا؟ مراعيا للقاعدة. فحينئذ نقول الأصل عدم التقديم والتأخير. يعني إذا شككنا في أن المتكلم أخر ما يجب عليه أن يقدمه أو قدم ما يجب عليه أن يؤخره، فالأصل ما هو؟ الأصل عدم التقديم والتأخير. فهذه أصالة عرفية، أنه الآن نحن نبني في الكلام على أن الأصل عدم وجود شيء محذوف مثلا، الأصل عدم وجود تقديم وتأخير، الأصل أن هذا الكلام صادر من المتكلم على وفق القواعد وعلى وفق الأصول. إذن هذا الاحتمال الأول، لنرى هل نستطيع أن نأخذ به أو لا. الاحتمال الثاني أن نكون نرجح بينهما على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق. يعني ما كان مشتقا نحكم بأنه خبر، وما كان ذاتا ولا يدل على وليس مشتقا نحكم بأنه المبتدا. لماذا نرجح بينهما على هذا الأساس؟ هذه لحد الآن احتمالات، نحن لا نقول نتبنى بعد مذهب ابن هشام ما هو، لم نذكره، نذكر الاحتمالات التي ترجع إليها الأقوال في المسألة. إذن الاحتمال الثاني أن نرجح بينهما بلحاظ الاشتقاق وعدم الاشتقاق. المشتق ما هو المشتق؟ مثل اسم الفاعل، اللفظ الذي يدل على معنى حدثي وهو اسمه، هذا نسميه بالمشتق. مثل قائم مثلا، أو مثلا نفطر ذاك زيد القائم، أو القائم زيد. على هذا الاحتمال ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أن نقول القائم هو الخبر حتى ولو تقدم. ما هو دليل هذا الاحتمال؟ أن الأصل في المسند إليه أن يكون ذاتا، الشيء الذي تريد أن تحكم عليه الأصل أن يكون ذاتا، لا أن يكون معنى حدثيا وصفيا. أنت تعطي الذات وصفا ولا تعطي الوصف ذاتا، فلذلك ينبغي علينا أن نرجح على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق. فهذا قول، هذا احتمال، وصار واضح دليله الآن أن الأصل في المسند إليه أن يكون ذاتا، لأن الذات هي التي يحكم عليها ويثبت لها وصفا أو يثبت لها حدثا، أما الحدث لا يحكم عليه بأنه ذات ولا يحكم عليه ولا يعطى وصفا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول نحن ماذا لدينا؟ محل كلامنا ما هو؟ محل كلامنا هو لدينا اسمان وكلا الاسمين ما هما؟
معرفة.
لدينا معرفتان. فهذا الاحتمال يقول نرجح بينهما بلحاظ الأكثر معلومية، ما كان المخاطب يعلمه أكثر نقول له بأن هذا هو المبتدأ، وما كان المخاطب يجهله أكثر نقول بأن هذا هو الخبر. ألم يصل؟ مثلا زيد القائم، جاءنا شخص الآن من الخارج وقال من القائم؟ هذا السائل ماذا يعرف وماذا يجهل؟ ماذا يعرف وماذا يجهل؟ يعرف القائم. يعرف زيد، لو كان يعرف زيد لما سأل من القائم. يعرف القائم، يعرف أن هناك شخصا قد قام، لكن ماذا يجهل؟ يجهل من هو الذي هو زيد. ففي هذه الحالة نقول إذا قال المتكلم القائم زيد صحيح كلاهما معرفة، لكن القائم معلوم للمخاطب أكثر من زيد، فحينئذ نقول نجعل القائم هو المبتدأ لأنه المعلوم، ونجعل زيدا هو الخبر لأنه المجهول. ما هو دليل هذا الاحتمال؟ أن المتكلم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يعرف المجهول، أو يريد أن يحكم على المجهول. يريد أن يعرف المجهول، يريد أن يستوضح المجهول، أو يريد أن يحكم عليه. أنت متى تحكم على الشيء؟ بعد أن تعلمه، عندما تعرفه، أما قبل ذلك فلا معنى لأن تخبر عنه. لذلك قالوا الحكم على المجهول المطلق يمتنع أو لا يفيد. لماذا؟ لأن هذا مجهول. المجهول أول ما نطلبه هو أن نعرفه، بعد أن نعرفه نسأل هل هو موجود أو لا، هل هو عالم أو لا، هل هو نائم أو لا مثلا. أما شخص لا أعرفه، هذا أولا ماذا أطلب؟ أطلب توضيحا له، ولا أطلب خبرا عنه. فحينئذ الآن في المثال من القائم، المعلوم من هو؟ المعلوم القائم. فهل نستطيع أن نجعل زيدا هو المبتدأ؟ لماذا؟ لأن زيد هو المجهول، والمجهول لا يطلب له خبرا، وإنما يطلب له توضيح. فحينئذ لو جعلنا زيدا الذي هو المجهول لدى المخاطب، لو جعلناه هو المبتدأ لكان ذلك من الحكم على المجهول، والحكم على المجهول لا يفيد، وإنما الذي يفيد هو توضيح المجهول. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول بأن القائم حتى لو كان مشتقا، وحتى لو كان متأخرا، بما أنه هو المعلوم فيكون هو المبتدأ، ويكون المجهول هو الخبر. إذن لحد الآن الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن نرجح بينهما على أساس التقديم والتأخير. الاحتمال الثاني أن نرجح بينهما على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق. الاحتمال الثالث أن نرجح بينهما على أساس المعلومية وعدم المعلوم. الاحتمال الرابع أن نقول نختار ابتدائيا أيهما نشاء، ولا نبالي لا بالتقديم والتأخير، ولا بالاشتقاق وعدم الاشتقاق، ولا بالمعلومية وعدم المعلومية، بل السامع مخير، يستطيع أن يجعل الأول هو المبتدأ، ويستطيع أن يجعل الثاني هو المبتدأ، يستطيع أن يجعل المشتق هو المبتدأ، ويستطيع أن يجعل غير المشتق هو المبتدأ، يستطيع أن يجعل المعلوم هو المبتدأ، ويستطيع أن يجعل المجهول هو المبتدأ. إذن الضابط الرابع والاحتمال الرابع التخيير. نترك الأمر بيد السامع، ما شاء السامع فعل وحكم، ما لم يشأ هذا خاضع لمشيئته وإرادته. ما هو الدليل على هذا التخيير؟ أن محل كلامنا أين؟ في الاسمين المعرفتين. المعرفة ألا يصح أن نبتدئ بها؟ إذا راجعنا بحث المبتدأ والخبر نجد أنهم لا يشترطون في المبتدأ إلا أن يكون معرفة، أما أن تكون هذه المعرفة هي المعلومة لا يوجد صرف. هل قرأنا ذلك في الألفية؟ أما أن تكون المعرفة ليست مشتقة، هذا ليس مشترطا. إذن إنما اشترط النحاس في التعريف أو في الابتداء، ما هو الذي اشترطوه؟ التعريف. وهذا الشرط متحقق في الأول ومتحقق في الثاني، فينبغي أن يصح الابتداء بالأول وأن يصح الابتداء بالثاني. فالمتكلم يحتمل أن يكون قد ابتدأ بالأول ويحتمل أن يكون قد ابتدأ بالثاني، وحينئذ فالسامع يتخيل. الآن هذا هو دليل هذا الاحتمال. بالنتيجة الآن نحن ذكرنا أربع احتمالات متعارضة فيما بين، كل احتمال يعارض الآخر. بما أن الاحتمالات الثبوتية مختلفة في المسألة اختلفت الأقوال. يعني الآن لماذا هناك خلاف؟ لأنه يوجد احتمالات متعددة في مقام الثبوت، فكل واحد من العلماء جاء ورجح ضابطة وقال نرجع على هذا الأساس، فصار لدينا بعد أن كان لدينا مجرد احتمالات صار لدينا أقوال. فقال الجمهور نحكم بابتدائية المتقدم. الآن صرنا نعرف ما هو دليل الجمهور. فالجمهور رجحوا الضابطة الأولى على الضوابط الثلاث الأخيرة، وقال بعضهم أو قال الرازي نجعل فخر الرازي نجعل المبتدأ هو غير المشتق، ونجعل الخبر هو المشتق، سواء تقدم أم تأخر، معلوما كان أم مجهولا. وقال بعضهم نختار الضابطة الرابعة وهي التخيير. وماذا قال ابن هشام؟ ابن هشام يقول أنا أقول بترجيح الضابطة الثالثة. الضابطة الثالثة ما هي؟ أن نقول المعلوم هو المبتدأ والمجهول هو الخبر. دليل هذا القول ما هو؟ أن المجهول لا يخبر عنه وإنما يطلب توضيحه، فلا نستطيع أن نجعل المجهول مبتدأ. إذن ابن هشام أي ضابطة رجح؟ الضابطة الثالثة. إذن صار لدينا كم قول؟ شوف، القول الأول قول الجمهور ما هو؟ أننا نختار الترجيح على أساس التقديم والتأخير. ما معنى ذلك؟ ما كان مقدما هو المبتدأ وما كان متأخرا فهو الخبر. القول الثاني قول الفخر الرازي. ماذا يقول الفخر الرازي؟ المشتق هو الخبر، تقدم أو تأخر، كان معلوما أو كان مجهولا، فرجح على أساس الضابطة الثانية. قال ابن هشام نرجح على أساس المعلومية وعدم المعلومية، ما كان معلوما هو المبتدأ وما كان مجهولا هو الخبر. وقال بعضهم نختار الضابطة الرابعة وهي أن المكلف أو أن السامع مخير. المكلف خب، أن السامع مخير مخاطئ، السامع أو المخاطب واحد بالنتيجة. طب أنا عبرت بالمكلف هكذا أنه تعودنا على ذلك من الأصول والفقه. خب، فإذا كم لدينا قولا الآن؟ لدينا أربعة أقوال. بما أننا ندرس كتاب ابن هشام، فابن هشام الآن يأتي ليثبت القول الذي قاله. عرفنا دليل هذا القول ما هو؟ أن المجهول لا يخبر عنه. يقول ابن هشام أنا وإن كنت أقول بأن المعلوم هو المبتدأ، لكن تعال الآن أنت تسألني ماذا لو لم يكن أحدهما معلوما أكثر من الآخر؟ مثلا نفترض هكذا، جاء شخص من الخارج وقال يوم أمس رأيت زيدا، من القائم الآن؟ فهو ماذا يعرف؟ يعرف زيدا. ليش؟ أنه يقول لنا رأيت زيدا يوم أمس ويعرف القائم. لماذا؟ لأنه قال لنا من القائم. إذن هو زيد معلوم والقائم معلوم، فماذا تفعل يا ابن هشام؟ يعني في ضابطة التقديم والتأخير طب انتهى، نحكم بابتدائية المتقدم وانتهى. في ضابطة التخيير نحكم بابتدائية أيهما نشاء. في ضابطة الاشتقاء نحكم بابتدائية غير المشتق. لكن على كلامك يا ابن هشام ماذا نفعل؟ الآن صار واضح؟ إذن كلامك يا ابن هشام إنما ينفع لو كان كلاهما، لو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. لكن ماذا لو كان كلاهما معلوما؟ لكن المجهول الذي الآن في هذا المثال الأخير ما الذي يجهله السائل؟ يعرف زيدا ويعرف القائم، لكن لا يعرف أن القائم هو زيد، فهو يجهل النسبة بينهما. وإلا نفس القائم معلوم لديه ونفس زيد معلوم لديه، وإنما الذي يجهله ما هو؟ أن هذا هو ذاك أو ليس هو ذاك. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ يقول أنا لدي حل لهذه المشكلة. ما هو؟ يقول إذا استطعنا أن نرجح على أساس المعلومية هذا هو المتعجل، أما إذا لم نستطع كما في هذا المثال لو كان كلاهما معلوما ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول حينئذ نلجأ إلى ضابطة أخرى. ما هي هذه الضابطة الأخرى؟ نقول نفتش عن الأعرف منهما. ما معنى الأعرف؟ قرأنا في النحو أن لدينا عدة أبواب من المعارف، لدينا الضمير، الإشارة، الموصول، العلم، المضاف، المنادى، وهذه المعارف كما قرأنا في الألفيات ليست في درجة واحدة بل بعضها أعرف من بعض. فابن هشام ماذا يقول هنا؟ يقول إذا كان المتكلم، إذا كان السامع يعرفهما معا يعلمهما معا فحينئذ لا نستطيع أن نقول له احكم بابتدائية المعلوم. فماذا ينبغي علينا أن نقول له؟ أيها السامع فتش عن الأعرف، اجعل الأعرف هو المبتدأ واجعل غير الأعرف هو الخبر. واضح الآن؟ مثلا القائم زيد في هذا المثال الأخير الذي فرضنا أن المخاطب ماذا؟ يعلم بالقائم ويعلم بزيد لكن يجهل النسبة، هل نستطيع أن نرجح بينهما على أساس المعلوميات؟ لا. لماذا؟ كلاهما معلوم. فماذا نفعل عند ابن هشام؟ بنظر ابن هشام ماذا نفعل؟ علينا أن نفتش عن الأعرف منهما. أيهما أعرف؟ لدينا زيد القائم أو القائم زيد. القائم معرف بألف وزيد علم، أيهما أعرف العلم أو المعرف بألف؟ العلم. فحينئذ نقول بأن زيد هو المبتدأ. لماذا؟ لماذا زيد هو المبتدأ؟ لأنه الأعرف.
ممكن هذه نسبة مجهولة تكون إلا اختار ابن هاشم.
ابن هشام ماذا اختار؟
هذه نسبة مجهولة تكون إلا ليس زيد يعني كون اختاره
الله. نسبة ما الآن؟
نسبة مجهولة بين زيد والقائم.
خلاص.
هو تكون إلا بين اختيار القائم مبتدا.
ليش القائم مبتدا؟ لماذا يختار القائم مبتدا؟
لأن قلنا زيد مجهول.
لا قلنا لا في المثال الثاني. في المثال الأول إذا كان أحدهما معلوما والآخر ليس معلوما فهنا نقدم المعلوم، نقول للمعلوم أنت المبتدا. لكن المثال الثاني الذي ذكرناه زيد معلوم والقائم معلوم، فهنا ماذا نفعل؟
نسبة مجهولة.
نسبة مجهولة، هل نحكم بأن النسبة هي المبتدا؟ أين هي النسبة؟ النسبة معنى حرفي. نعم. والذي الذي يمكن أن نحكم بابتدائيته ما هو؟ هو الاسم. النسبة لا نستطيع أن ندخلها أصلا، النسبة هي شيء خفي بين زيد وبين القائم.
بسبب هذه النسبة المقدم هذا القائم على
المبتدأ. لماذا؟ لماذا؟
قول
لا لماذا يعني؟ لا حتى أنا ما فهمت الفكرة بعد. لماذا هذه إذا كانت يقول أنه إذا كانت النسبة مجهولة زيد معلوم والقائم معلوم لكن النسبة مجهولة، فإذا كانت النسبة مجهولة هذا يعني أنه ينبغي أن نحكم بابتدائية القائم.
في أول هناك نحكم
نعرف زيد يعني كان الآن كلامك أين في المثال الأول أو الثاني؟
هو الثاني.
لا لا يصح، هو مختلفان. هو ابن هشام لديه حل الأول ولديه حل آخر للثاني.
الأول كان زيد مجهول والقائم معلوم.
نعم.
فجعلنا قائم يعني مبتدأ.
خلاص.
وهنا يعني هو يعرف زيد كان معلوم عنده.
نعم.
ممكن في نوع آخر ولكن ممكن بالنسبة إلى القائم.
بالنتيجة هو معلوم عنده. نعم. وقائم معلوم عنده. كلاهما معلوم.
ولكن النسبة غير معلومة.
النسبة فضل ماذا ينفع ذلك؟
أستاذ أنا يعني لربما أنا أيضا من خلال كلامي يعني أنه الآن أنا كنت أعرف زيد. أما في كلامي قائم يعني من القائم هذا الآن؟ يعني هل يعرف أن زيد هو القائم أم لا؟
يعني الان
كان هو كان يعرف
الان الان لا تأتوا بعبارات جديده. الان لدينا مطلب واضح. الان زيد معلومه او ليس معلومه؟ قائم القائم معلومه او ليس معلومه؟ معلوم. المجهول ما هو؟ هو النسبه. ماذا تفعل في هذه الحاله؟ كيف تكون النسبه مرجحه لاحدهما على الاخر؟
بالنسبه للزمان يعني يختلف
انه بالنتيجه هو معلوم. الان لا الان اذا تريد نغير المثال الزمان لا دخل له. بالنتيجه هذا معلوم لديه وليس معلوما لديه. ما معنى معلوم لديه؟ يعني خطر في ذهنه مره من المرات. هذا يكفي.
متى نقول مجهول؟
نعم متى نقول مجهول؟ عندما لا يكون قد خطر في ذهني
مثلا
في مرة من المرات
مثلا يعني الإنسان ليس مجهول
يعني غافلا عنه كان غافلا عنه. لكن أما الآن جاءني الآن الآن قبل قليل قال جاءني زيد ومن القائم فهو يعرف كليهما. لكن غاية الأمر المجهول هو النسبة. لا تناقشوا في المثال. في المثال لو فرضنا أن أحدهما معلوم والآخر مجهول. إذا إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا فالمبتدأ هو معلوم. أما إذا تساويا في المعلومية والمجهولية ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نرجع على أساس المعلومية بل لابد أن نفتش عن الأعرف منهما فنقول الأعرف هو المبتدأ وغير الأعرف هو الخبر. فبعد لكن
هذا هو رأي
المثنى. الآن نذكر خلاصة رأي المثنى. لكن يا ابن هشام ماذا لو كان كلاهما معلوما وكلاهما في رتبة واحدة من التعريف كما في مثل والدي زيد أو والدك زيد وفرضنا أن المخاطب يعرف والد زيد يعرف والد المخاطب ويعرف زيدا لكنه يجهل النسبة بينهما وماذا ما هو الحل عند ابن هشام؟ أن نرجح بينهما على أساس الأعرفية. نأتي إلى زيد. زيد ما هو؟
علم.
المضاف إلى الضمير في رتبة ماذا؟ في رتبة العلم. إن المضاف إلى الضمير عندهم في رتبة العلم. فصار لدينا هذا في رتبة العلم وهذا في رتبة العلم. فتساويا في رتبة التعريف. فهنا كيف نرجح بينهما؟
ولكن زيد أليس هو علم ليس في رتبة.
النتيجة هو ليس علما لكنه في رتبة العلم. ليس علما. لكن رتبته ورتبة العلم واحدة يعني لا تستطيع أن تقول هذا أعرف من ذلك. ليش؟ لأن الرتبة واحدة متساويان في التعريف. فماذا نفعل؟ يقول ابن هشام هنا لا نستطيع حلا إلا أن نعود إلى الضابطة الأولى نقول ما قدمه المتكلم فهو المبتدأ وما أخره المتكلم فهو
فيدل على ان هناك نسبه مجهوليه وهي شنو القيام يعني وين كان هو معرض
لا نفس القائم يعرفه. الان 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 هذا بعد قليل بعد قليل عندما نذكر اشكال الدسوقي يتضح الان. طب حتى لكن حتى نفهم اولا فكره ابن هشام اذا ما هي الان خلاصه نظريه ابن هشام؟ يقول ابن هشام انا ان خيرتموني فاول ما اختار المعلوميه ضابطه المعلوميه إن لم أستطع أن أرجح على أساس المعلومية أرجح على أساس الأعرفية إن لم أستطع أن أرجح على أساس الأعرفية أرجح على أساس التقديم والتأخير. إذن ابن هشام يعطينا نظرية لكن هذه النظرية لها ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن تفتش عن المعلوم منهما. إن وجدت المعلوم عليكم السلام إن وجدت المعلوم تكتفي به وتقول هذا هو المبتدأ. إن لم تجد المعلوم فحينئذ تفتش عن الأعرف. إن وجدت الأعرف تحكم بأنه هو المبتدأ. إن لم تجد الأعرف تفتش عن المتقدم فتقول له أنت المبتدأ. وانتهى. هذه هي نظرية ابن هشام. إذن خلاصة المطلب حتى نعيد من البداية كيف فرضنا البحث؟ بحثنا فيما يعرف فيه به المبتدأ من الخبر. قسم المصنف المبتدا والخبر الى صور ثلاث. الصوره الاولى ان يكون كلاهما معرفه، والصوره الثانيه ان يكون كلاهما نكره، والصوره الثالثه ان يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا. كلامنا اين؟ كل هذا الكلام في الصوره الاولى التي هي ان يكونا معرفتين. في هذه الحاله يوجد لدينا اقوال اربعه. لماذا يوجد اقوال اربعه؟ لان الاحتمالات اربعه. القول الأول قول الجمهور أننا نرجح بينهما على أساس التقديم والتأخير. القول الثاني قول الفخر الرازي أننا نرجح بينهما على أساس الاشتقاق وعدم الاشتقاق. القول الثالث أننا نرجح بينهما على أساس المعلومية وعدم المعلومية، وهو قول ابن هشام. والقول الرابع وهو قول بعضهم أننا نتخير ويرجح السامع ما يشاء. توضيح نظرية ابن هشام ما هي؟ أنك إن وجدت أحد الاسمين معلوما أكثر من الآخر تجعل المعلوم هو المبتدأ. لماذا؟ لأن المجهول لا يخبر عنه بل يطلب إيضاحه. وإن لم تجد المعلوم ففتش عن الأعرف، فإن وجدت الأعرف فهو المبتدأ، وإن لم تجد الأعرف فحينئذ فتش عن المتقدم، فالمتقدم يكون هو المبتدا. الآن هل نستطيع أن نقول المصنف خالف الجمهور؟
نعم.
مصنف في نهاية الأمر يرجع إلى قول الجمهور، في نهاية الأمر يرجع إلى قول الجمهور، لكن خالفهم في بعض التفصيلات. أنهم قالوا نحن نحكم ابتدائية المتقدم مطلقا، هو يناقش في كلمة مطلقا، هذه مطلقا لا نسلمها، بل لابد من التفصيل بين ما كان معلوما وما كان غير معلوم، بين ما كان أعرف وما كان غير أعرف. إن لم نستطع فحينئذ نلجأ إلى ما ذكره الجمهور. الآن السؤال الذي يطرح الآن وهو إشكال للدسوقي في حاشيته على المغني، أنه ما الفرق بين الأعرفية وبين المعلومية؟ الأعرف والمعلوم شيء واحد. ما معنى أعرف؟ يعني يعرفه المخاطب أكثر من غيره. ما معنى معلوم؟ يعني يعلم به المخاطب، فلا فرق بينهما. فقول ابن هشام نرجح على أساس المعلومية فإن لم نستطع فعلى أساس الأعرفية، هذا في غير محل، هذا لا نفهمه. ألم ما الفرق بين الأعرفية وبين المعلومية؟ الأعرف هو المعلوم ولا فرق بينهما. إنه ما معنى أنه أعرف؟ أن الاحتمالات التي فيه قليلة جدا أو منعدمة لدرجة أن السامع بمجرد أن يسمع هذا اللفظ يلتفت إليه. فإذا لا فرق بين المعلوم وبين الأعرف. فإذا هذا الترجيح أولا على أساس المعلومية ثانيا على أساس الأعرفية لا نفهم له وجها. يعني المعلوم ما هو؟ ماذا يقابل المعلوم؟ هو معروف. الآن أنت شوف أول خطوة ماذا كان؟ أننا نفتش عن الذي هو معلوم للمخاطب أكثر من غيره، وكذا الحال في الخطوة الثانية، ما كان أعرف من غيره. ماذا نفعل بهذا السؤال أو بهذا الإشكال؟
من باب تقديم مراجع من أولى المراجع، قالوا مقدم أعلم مقدم كلهم يعني علماء ولكن
أكثر أعلم من الآن. يعني الآن أعلم مثلا معلوم يعني أكثر علما، هذا هو المقصود؟
نعم.
معلوم يعني الذي يعلمه المخاطب، والمخاطب لا يمكن أن يعلم النكرة وإنما يعلم المعرفة وإنما يعلم الأعرف. الآن إذا دار الأمر مثلا بين ضمير المتكلم وبين المعرف بأذ، أيهما يكون المعلوم لدى المخاطب أكثر؟ ضمير المتكلم، وهو الأعرف. فالأعرف والمعلوم شيء واحد ولا فرق بينهما أبدا. ماذا نفعل بهذا الإشكال؟ الآن فكروا فيه حتى نقرأ الآن المطلب، فكروا فيه، قد نسلم معه وقد لا نسلم معه. الآن فكروا في جواب في البيت، وأنا أنصحكم من الآن ابدأوا بكتابة المغني. المغني يحتاج إلى ترتيب. المغني من الكتب الصعبة، لا نستهين به. يوجد مطالب معقدة فيه من دون كتابة ولا مباحثة لا يستفيد الإنسان، لأنه فيه يعني يحتاج إلى ترتيبا بشكل ملح. يعني إذا كان المطلوب مثلا في الألفية أن نكتب، ففي المغني مطلوب بدرجة أكبر أن نكتب. على كل حال الآن تعال نقرأ. يقول الباب الرابع في ذكر أحكام، عندك كتاب نفس العبارة الآن من المغني. الباب الرابع ما في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. فمن ذلك يعني فمن هذه الأحكام التي نريد أن نذكرها، المسألة الأولى ما يعرف به المبتدأ من الخبر. هذا البحث للمتكلم أو للسامع؟
للسامع،
بدليل يجب الحكم بابتدائية المقدم. أما المتكلم فهو يعرف المبتدأ، قدمه أو أخره، جاء به مشتقا، هو الذي جعل المبتدأ مبتدأ. أما أنا فوظيفتي أن أفهم، أن أحكم بالابتدائية أو لا أحكم. يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين. بابتدائية المقدم هذا على مبنى من يتكلم؟ على مبنى الجمهور. بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو الله ربنا. الله لفظ الجلالة وهو علم، وربنا مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير عندهم هو في رتبة ماذا؟ في رتبة العبد، فعلم وعلم. ما هذا قول، لكن هناك قول آخر في المسألة أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، حتى أعرف من الضمير، أعرف من ضمير المتكلم. بناء على هذا القول هذا المثال غير صحيح. أنه جاء ليش؟ المصنف أتى به مثالا لتساوت رتبتهما، وإذا جعلنا لفظ الجلالة هو الأعرف فلا يكون هنا تساو في الرتبة. واضح لا؟ تساوت رتبتهما نحو الله ربنا، أو اختلفت رتبتهما نحو زيد الفاضل، زيد علم والفاضل معرف بأل ورتبة العلم أعلى، والفاضل زيد نفس الكلام. هذا هو المشهور. ما هو الذي هو المشهور؟ الحكم بابتدائية المقدم. إنه شوف في البداية كيف بدأ الكلام، يجب الحكم بابتدائية المقدم. الآن يقول هذا هو المشهور، سواء كان أحدهما أعرف من الآخر أم لا، نحكم بابتدائية المتقدم. والدليل على ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير.
إذا كان عبدالله هذا المثال لم يكن صحيح، لأنهم بالنتيجة يصدق عليه معرفة، صحيح؟ هم لا يفرقون بين أعرف ومعرفة.
لا لحظ عبارة ابن هشام، ابن هشام قال تساوت رتبتهما مثل ماذا؟ المتساويين رتبة مثل ماذا؟ مثل الله ربنا. غير المتساويين يدخل في الله ربنا لكن على القول الثاني. هذا هو المشهور، هذا هو القول الأول. القول الثاني وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا. هذا القول في ترتيب كلامنا ماذا قول الرابع الذي يقول بالتخيير، تستطيع أن تجعل أيهما تشاء هو المبتدأ. طبعا الآن في المغني سيظهر الفرق بين الشرح وبين تطبيق العبارة، لأن العبارة معقدة ونريد نحن في الشرح أن نفهم، مقتضى الشرح أن نرتب البحث. فلذلك قد كثيرا ما سنخالف ترتيب الكتاب، سنذكر يعني الترتيب الذي في الشرح سيكون أفضل من ترتيب الكتاب، لأن ابن هشام لم يكتبه للفهم، كتبه ككتاب استدلالي أراد منه طبقة العلماء من النحات. حتى نفهمه جيدا علينا أن نرتبه في الشرح وفي الكتابة وفي المباحثة. الآن الوظيفة الأساسية في المغني هي أن نرتب في المغني، في الكتب الصعبة الوظيفة الأساسية أن نرتب البحث، لأننا ما لم نرتب البحث لن نفهم المطلوب. الآن إذن هذا هو القول الذي ذكرناه نحن وجعلناه القول الرابع، يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ كان الأعرف أو لم، تقدم أو تأخر، كان مشتقا أو لم يكن مشتقا. القول الثالث وقيل، هذا قول الفخر الرازي. لا مطلقا
أو اختلفا.
لا شوف أنت ترجع إلى القول الأول. قول الجمهور ماذا يقول؟ يقول تستطيع أن يجب عليك أن تحكم بابتدائية المتقدم سواء كان متساويي الرتبة مثل الله ربنا أو مختلفي الرتبة مثل الفاضل زيد. هذا هو الذي هذا الذي ذكره هنا. القول الثاني أين يبدأ؟
لا رتبة أقول الرتبة الاختلاف والتفاوت شنو؟
رتبة يعني في التعريف، يعني أحدهما أعرف من الآخر، ليس من الاشتقاق، لا سواء تساوت رتبتهما في التعريف أم لم تتساوى.
أي اختلاف موجود هنا؟
اختلفت الرتبة زي في رتبة العلم الفاضل في رتبة المعرف بأل. الآن نحن ذكرنا في الشرح وفي النحو في الألفية مذكور المعارف درجات، نبدأ من الضمير، ضمير المتكلم، بعد ذلك ضمير المخاطب، بعد ذلك ضمير الغائب، بعد ذلك العلم، بعد ذلك اسم الإشارة، بعد ذلك اسم الموصول، بعد ذلك المعرف بأل، بعد ذلك المضاف، وهكذا. فهناك هذا هو الذي نعبر عنه باختلاف الرتب. الآن قول الفخر الرازي: وقيل المشتق خبر وإن تقدم، نحو القائم زيد. المشتق هو الخبر، تقدم أو تأخر، كان الأعرف أم لم يكن، هو الأعرف، كان معلوما أم لم يكن معلوما. والتحقيق، ما هو رأيك يا ابن هشام؟ أن المبتدأ ما كان أعرف. شوف عبارة ابن هشام قاصرة عن بيان المطلب الذي ذكرناه، يعني المطلب الذي ذكرناه هو مراد ابن هشام، لكن عبارته لا تساعد على ذلك. وللأسف هذه العبارة الموجودة في المغني هي بعينها الذي أصلح كتاب المغني، وأتى بمغني الأديب لم يغيرها، أتى بنفس العبارة التي فيها إشكال. ألم تعال نقرأ، لازلت تذكر كيف هي نظرية ابن هشام بحسب الشرح. ألم تعال نقرأ العبارة لنرى هل ينسجم مع ما ذكرناه أو لا. يقول: والتحقيق، هذا قول ابن هشام، أن المبتدأ ما كان أعرف، بحسب الظاهر ماذا؟ أنه يرجح بينهما أولا بلحاظ الأعرفية، لكن هذا ليس مقصودا له. والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، في زيد الفاضل، أو كان هو المعلوم لدى المخاطب، يعني بعد أن لم تستطع أن ترجح بينهما بلحاظ الأعرفية الآن تأتي إلى لحاظ المعلومية، مع أن الذي ذكرناه بالعكس. لماذا نحن شرحنا بالعكس إذن؟ لأنه حتى ينسجم مع ما سيأتي من ابن هشام هنا وفي البحث الآتي، ما يعرف به الاسم من الخبر، الذي يتبناه هنا وهناك هو الترجيح بينهما أولا بلحاظ المعلومية، ثانيا بلحاظ الأعرفية، ثالثا بلحاظ التقديم والتأخير، وإن كانت العبارة لا تساعده على ذلك. كأن يقول، ما معنى معلوم؟ كأن يقول: من القائم؟ فتقول: زيد القائم. فإن علمهما وجهل النسبة فالمبتدأ ما هو؟ فالمقدم المبتدأ. إذن نرجح بينهما بلحاظ المعلومية، إن لم نستطع فبلحاظ الأعرفية، إن لم نستطع فبلحاظ التقديم والتأخير. طب هذه كأن يقول من القائم، لماذا أتى بها؟ مثال للمعلومية. الآن طب الفرق بين المعلومية والأعرفية، الآن انتهى الدرس لمن، لكن نذكر هذه الفائدة حتى لا نذكرها غدا. الفرق بين الأعرفية وبين المعلومية ما هي؟ المعلومية من أوصاف المعنى، هذا المعنى هل خطر على ذهن المخاطب أو لا؟ أما الأعرفية وصف من أوصاف اللفظ، لفظ ضمير المتكلم أعرف من لفظ المعرف بأل، وأعرف من لفظ اسم الإشارة، يعني هذا موضوع للتعيين أكثر من وضع هذا اللفظ الآخر للتعيين، بخلاف المعلومية. المعلومية الآن رجل العالم، لو فرضنا أن المتكلم يعرف خطر في باله معنى رجل، رجل نكرة أو معرفة؟ نكرة، فيكون معناها معلوما لديه لأنه تصوره، ويكون لفظها نكرة. ليش؟ لأنه ليس موضوعا ليكون معرفة. فالأعرفية وصف من أوصاف اللفظ، بينما المعلومية وصف من أوصاف المعنى. شوف ابن هشام ماذا مثل؟ كأن تقول: من القائم؟ هذه القائم أخطرها السامع في ذهني فصارت معلومة لديه. نعم لفظ القائم هو أقل رتبة من لفظ زيد أو من ضمير المتكلم مثلا، بعبارة ثانية لا ينبغي أن نخلط بين المعلوم وبين الأعرف. المراد من المعلوم ما كان اللفظ الذي معناه حاضر في ذهن السامع، والمراد من المعرفة أو الأعرف اللفظ الموضوع للتعيين، سواء خطر على بال السامع أم لم يخطر على بال السامع. و
ما التبادل في وضع المعنى باعتبار أن أوضع هذا اللفظ هناك معنى نسبي يعني في ذهني أضعه.
الآن مثلا شوف سيدنا، مثلا لنفترض أنا أسمع بكلمة لأول مرة، أسمع بكلمة الرجل لأول مرة، الرجل معرفة أو نكرة؟ لكنها مجهولة لدي. لماذا؟ لأن معناها لم أكن قد تصورته. فكثير من الألفاظ هكذا، أنا بعض الأحيان نرجع إلى المعجم، لماذا؟ لأن هذه الكلمة نحن نعرف بأنها معرفة لكن معناها ليس معلوما لدينا. ففرق بين مقام المعلومية وبين مقام التعريف. مثلا نفترض هكذا، الآن نأتي بكلمة صعبة، مثلا لنفترض مثلا الطفيلي، لنفترض هكذا، نفترض أن هذه الكلمة أنا لأول مرة أسمع بها. الآن أسألك قبل أن تعرف معناها، هل هذا اللفظ معرفة أو نكرة؟ ماذا تجيب؟
معرفة.
لا تقول انتظر حتى أرى المعنى. لماذا؟ ليه؟ لأن هذا مقرون بأل فيكون موضوعا ليكون معرفة. بينما متى يكون معلوما؟ عندما أتصور معنى، حتى لو كان نكرة وأنا تصورت معنى فيكون هذا معلوما لدي. ففرق بين المعلومية وبين الأعرفية. فإشكال الدسوقي ناشئ من عدم التدقيق في المطلب، وتبعه على ذلك، هنا يوجد بعض من حشى أيضا تبعه على ذلك، والحمد لله. إذا شوف في الباب الآن أنا قرأت